بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب الماتع، وهو جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله. وهذا الباب باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتثقه فيه. انظر، من ذم الإكثار من الحديث، الإكثار من الحديث أي قراءة الحديث، دون التفهم له، التفهم أي دون طلب فهمه، والتثقه فيه أي معرفة ما فيه من معنى. والحديث أو الأثر 1904 1905 عن قرظة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لهم: أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. هذا الحديث حديث صحيح بسند المصنف، وأخرجه أيضا الحاكم وغيره. وقرظة هو قرظة ابن كعب الأنصاري الخزرجي، شهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحابي، ومات في ولاية علي رضي الله تعالى عنه، وولاه عمر ابن الخطاب الكوفة، وكان قائد جيش المسلمين في فتح بلاد الري. بلاد الري هذه بلاد معلومة توجد الآن في أفغانستان وأسيا الصغرى. فقرض هذا صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع أيضا من عمر رضي الله تعالى عنه، فبيقول إن عمر رضي الله تعالى عنه قال لهم: أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك بدون فهم، بدون فهم، بدون فهم. فبعض الناس يقرأ الأحاديث ولا يفهمها، فربما يفهمها على غير وجهها، فيترتب على ذلك فساد عريض، فيترتب على ذلك فساد عريض. فقراءة الأحاديث دون فهم تؤدي إلى فساد. فلا بد في قراءة الأخبار أن نقرأ الخبر في سياقه، نمرة واحد. اثنين، أن نحاول فهم الخبر من خلال الأخبار الأخرى ومن خلال كلام أهل العلم، حتى لا نضل أو نزل. فإذا فعلتم ذلك أجرتم. ولما كان عمر شريكا لهم في هذه الدلالة على الخير، كان شريكا لهم في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله أجر مثل فاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأثر الذي بعد ذلك 1907 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ هذا من حديث عروة بن الزبير، كأنها تقول ذلك لعروة ابن الزبير، تقول لعروة وهو ابن أختها: ألا يعجبك أبو هريرة؟ هذا استفهام تعجبي. جاء إلى جانب حجرتي، أي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني، أي بصوت عال يسمعني، وكنت أسبح، كنت أسبح أي كنت أصلي النافلة، كنت أصلي النافلة، فقام، فقام أي انصرف قبل أن أقضي تسبيحي، أي قبل أن أنتهي من صلاة سنتي، ولو أدركته لرددت عليه، ولو أدركته لرددت عليه أي لأنكرت عليه، إذ إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في ذلك المقام كان يسرد الأحاديث سردا، أي يقرأها متواليا حديثا بعد حديث، حديثا بعد حديث، مسرعا يقرأها مسرعا متتاليا سردا، فلو أدركته عائشة لأنكرت عليه ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الحديث متتاليا مسرعا، بل كان يقرأه متأنيا يبين بعضه، يبين بعضه، إما يبين بعضه بالنطق أي يقول كلمة كلمة، جملة جملة، فتتبين جمل الحديث، وإما يبين بعضه أي يبين بعض ما قد يكون مشكلا فيه، فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك هو الأصل، لأن هناك بعض الأحاديث يقول فيها الصحابي لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظنا هذا الحديث كما يحفظنا الآية من القرآن، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الحديث ليحفظه الناس. بل هناك نصوص كثيرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الحديث عدة مرات، أو يكرر الجملة المهمة من الحديث عدة مرات، من ذلك مثلا الدين النصيحة قالها ثلاثا، قالها ثلاثا. وهناك بعض الصحابة حفظوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأخبار لأنه كان يكررها. أما الطريقة أن يسرد الحديث مسرعا متتاليا يريد أن ينجز وأن يسرع، هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يحدث أو ما يكون في بعض مجالس التحديث أخشى أن يكون هذا الأمر على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون من وكد الناس أن يقرأوا مسرعين حتى يقولوا بأنهم سمعوا البخاري أو سمعوا مسلم، ثم يأتي الشيخ فيعطيهم الإجازات على السماع. هذه الطريقة السردية لم تكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنكرتها عائشة على أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وبينت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا الأثر أخرجه مسلم وغيره، وهو عند الترمذي أيضا، لفظ الترمذي ولكنه كان يبينه، يعني لم يكن يسرد الحديث كسردكم ولكن كان يبينه، أي يقرأه مبينا. الأثر 1909 عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع، لرميتموني بالقشع يعني المزابل، وما ناظرتموني، وما ناظرتموني. الحديث بإسناد المصنف صحيح. والذي نفسي بيده، هذا قسم يمين حلف، لو حدثتكم بكل ما أسمع، لفظ كل من صيغ العموم، بل هي أعلى صيغة من صيغ العموم. فلو حدثتكم بجميع ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالقشع. القشع أي المزابل، والمزابل كالمقاطف التي يوضع فيها روث البهائم، وهذا للدلالة على الازدراء والإنكار. الازدراء والإنكار، الناس عندما تريد أن تبين إنكارها على أحد فإنها تقذفه بأي شيء غير جيد، كده تقذفه مثلا ببيض ممشش، بطيخ، بطماطم، بمزابل، ترميه بفردة حذاء إلى غير ذلك، فهذا كله لدلالة على الإنكار. فوالذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع أي المزابل، وما ناظرتموني، وما ناظرتموني أي ما ناقشني أحد في أي مسألة علمية. وهذا يدل على أن صاحب العلم يجوز أن يكتم بعض العلم لمصلحة، يجوز لصاحب العلم أن يكتم بعض العلم لمصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا المعنى في حديث معاذ عندما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال معاذ: لبيك وسعديك. لبيك وسعديك أي طاعة بعد طاعة واستجابة بعد استجابة، وكلمة لبيك وسعديك تدل على المسارعة والملاينة والقبول. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الحديث وفي نهايته أن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فما أخبر معاذ بهذا الحديث إلا قبل موته تأثما، تأثما يعني إيه؟ أي خروجا من الإثم، أي خروجا من الإثم. وشبيه بحديث معاذ أيضا حديث عبادة ابن الصامت قريب من هذا المعنى، وهو مخرج عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فيجوز لصاحب العلم أن يكتم بعض العلم لمصلحة. فهناك بعض الأحاديث الواردة في الفتن أو الأمارات أو علامات الساعة ربما لو أخبر بها العالم في حينه لا ترتبت على ذلك مفاسد عريضة ولا أريق الدماء ولا حدثت هناك مصائب، فيجوز كتمان بعض العلم لمصلحة. ويدل على هذا المعنى الحديث التالي مباشرة أو الأثر التالي مباشرة، 1910، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول، كلمة كان يقول لدلالة على ماذا؟ على الاستمرار، لدلالة على الاستمرار. ففعل الكون إذا أعقبه فعل مضارع فهذا التركيب يدل على الاستمرار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل البيت فيقول، إذن دلالة على ماذا؟ أن هذه كانت عادته، كانت سنته. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مرارا مرارا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه كان يقول، يعني حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، بيقول ذلك لتلميذه سعيد ابن أبي سعيد، بيقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، بثثته أي نشرته وعلمته، وأما الآخر الوعاء الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم. البلعوم اللي هو الحلقوم، اللي هو زي الايه، زي القصب الهوائية، دي معناها الموت. والمقصود بذلك ما يترتب على بث هذا العلم من المفاسد والفتن التي يترتب عليها سفك الدماء. يبقى إذن يجوز لصاحب العلم أن يكتم بعض العلم، ولا تقل بأنه لا يجهر بالحق ولا يذيع الحق، ولكن هذه مصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها كما اعتبرها غيره من الصحابة الكرام. وهذا الحديث بإسناد المصنف صحيح، وأخرجه أيضا الإمام البخاري عليه رحمة الله. الأثر التالي عن أبي الطفيل، وأبو الطفيل هذا من كبار التابعين، قال: سمعت عليا على المنبر يقول: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدثون الناس إلا بما يعلمون، لا تحدثون الناس إلا بما يعلمون. هذا الحديث بإسناد المصنف صحيح، وأخرجه أيضا الإمام البخاري. والمقصود بما يعلمون إما بما يعلمونه من حالهم، أو بما يفقهون أي يفهمون، إما دي وإما دي. فلا يجوز أن تكلم أناسا فقراء لا يجدون لقمة عيش يأكلونها عن أهمية الزكاة وعن ضرورة الصدقة، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأنها تداوي المرضى، وأن الصدقة كذا وكذا. هم فقراء لا يجدون شيئا، لا يجدون لقمة، إنهم جوع، والناس يتكثفونهم ويحملونهم. تدعوهم إلى الزكاة والصدقة هذا أمر غير مناسب، بل ربما كان فتنة لهم. فهذا العلم متعلق بحالهم، بحالهم. وربما يكون هذا العلم متعلقا بالفهم، أي بفهمهم، فلو كلمتهم بكلام لا يفهمونه، لا يفهمونه، لترتب على ذلك مفاسد عريضة، أنهم ربما يسيئون فهم ما تكلمت به، فيترتب على ذلك فساد. فلابد أن تكلم الناس بما يفهمون، وليس المقصود أن نكلمهم باللهجة العامية، ولكن اللغة العربية لغة سهلة وبسيطة، لغة سهلة وبسيطة، ويمكن أن أترك الألفاظ الصعبة في اللغة وأتكلم مع الناس بالألفاظ الطيبة، أتكلم مع الناس بالألفاظ الطيبة. فإذا تكلمت مع فلاح لا أقول له: يا أيها الكافر أريد أن أكلمك كلمة. لو في واحد فلاح وتقول له: تعالى يا أيها الكافر لأكلمك كلمة، كافر، سيأتيك كي يقطع رقبتك. ولكن قل له: يا عمي، قل له يا عمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها عندما أتاه الرجل الكافر ليعرض عليه طلبات قريش، قال له: أفراغت يا عمي؟ أفراغت يا عمي؟ قال: فراغت. فتلى عليه فواتح سورة فصلت حتى أتى إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. الرجل كان متكئا على يديه يلقيهما وراء ظهر كده، أول ما سمع الآية دي اعتدل ووضع يده على في رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: نشدتك الله والرحم يا إلهي. لا بلاش، نشدتك الله والرحم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الرجل كان كافرا لم يقل له: تعالى يا كافر، ولكن قال له: يا عمي. فالفلاح في اللغة يمكن أن يسمى كافرا لأنه يكفر الحبة أن يغطيها، فإذا تكلمت معه بهذا اللفظ اللغوي أفسدته. قل له: يا عمي. إذن اللغة العربية لغة سهلة بسيطة، ويمكن أن ننتقي منها أيسر ما فيه. رجل يفلح، يفلح ببقرة، نعم، الرجل لو أن رجلا يحرث ببقرة، هذه البقرة ملونة، ملونة، يمكن يقول له يا صاحب البقر، لا يقول له يا صاحب البلقاء، لأنه لن يفهم معنى كلمة البلقاء، إيه كلمة البلقاء دي؟ لا يستطيع أن يفهمها. فيمكن أن نكلم الناس بالكلام السهل البسيط الذي يفهمون والذي به يستوعبون الكلام. إذا لا نريد أن نتكلم مع الناس بالكلام العمي ككلام أصحاب السوقة والذين يجرون العربات وغير ذلك، ولا نريد أن نتكلم بالكلام العالي الذي ربما لا يفهمون منه بعضا، وإنما نتكلم باللغة السهلة البسيطة التي يفهمها الناس. ولله الحمد والمنة أن اللهجة المصرية أكثر من 70% من مفرداتها لها أصول لغوية صحيحة. يبقى احنا نريد في اللهجة المصرية أن نقوم بتدريب أنفسنا شيئا يسيرا على الحديث باللغة فقط. شاهد الأمر أننا إذا أردنا أن نحدث الناس فلنحدث الناس بما يناسب أحوالهم أو بما يفهمون من غالب لغتهم. هذا الحديث كما قلت بإسناد المصنف صحيح، والحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري. الأثر 1912 وهو أثر عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة، إلا كان عليهم فتنة. والمقصود لا تبلغ عقولهم أي لا يفهمونه، أي لا يفهمونه. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو عند الإمام مسلم. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر رضي الله تعالى عنه: احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين في السنن بحديث عمر هذا اللي هو أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ذكرنا في هذا الباب من الأحاديث وغيرها، وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يوصل إلى مراد كتاب الله عز وجل إلا بها، والطعن على أهلها. فقال: ولا حجة في هذا الحديث ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه. هذه الوجوه ذكرها أهل العلم، ومنها أن قول عمر رضي الله تعالى عنه اللي هو لا تكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن، يعني لم يحفظوا القرآن ولم يثبتوا القرآن، فخشى عليهم الانشغال بغيره إذ هو الأصل، أي القرآن إذ هو الأصل لكل علم. وهذا معنى قول أبي عبيد في ذلك، وهناك كلام طويل يعني لا نستطيع أن نأخذ بعضه لنترك بعضه، فنجعل بقية هذا الكلام كله لأنه كلام طويل جدا في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد الدرس أسمع سؤالك أيها الحبيب. تفضل. نعم. يمكن أن تكون للنفي، يمكن أن تكون للنفي، لأنها إذا حملت على النهي إذا لا تحدث، أما إذا حملت على النفي إذا هذا بإثبات النون، وهذا كثير موجود في اللغة أن لا يمكن أن تحمل على النهي أو تحمل على النفي. نعم تفضل. خير المال عين سهيرة عين لا لا أعرف هذا، ربما هناك حديث لكن أنا لا أعرفه، لكن الذي أعرفه عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، يعني هذا الذي أعرفه في هذا المعنى، لكن بهذا اللفظ أنا لا أعرف، سأل غيري. صحيح صحيح أبدا أبدا، الأصل أن ننشر العلم وألا نكتمه، هذا هو الأصل، فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، هذا هو الأصل، ولكن هناك بعض الحالات قد يترتب على العلم فيها مفاسد، لأن العلم إخبار، العلم إخبار، مثل ماذا؟ مثل لو أن رجلا احتم في بيتك من قوم يريدون قتله، فبعد أن دخل بيتك دق الباب، فأتى أناس تعرف الشر من وجوههم، يقولون لك هل رأيت رجلا صفته كذا وكذا وكذا؟ أتعلمهم تخبرهم ولا لا تعلمهم؟ تعمل إيه؟ ناس كده اللي ودنه طايرة، واللي عينه مشقوقة، واللي واخد له غرزتين في دماغه هنا، واللي واخد له غرزة هنا، شكلهم كده الله المستعان، الناس دول تعلمهم؟ لا تعلمهم. يبقى الأصل هو الإعلام الإخبار لأن فيه صدق، لكن في بعض الحالات لمصلحة أنت لا تعلمهم، ماشي؟ كذلك الأصل أن نعلم الناس دين الله عز وجل، لكن هناك بعض المسائل لا يجوز أن نتكلم فيه، ماشي؟ يعني لما حدث أبو هريرة الحجاج ابن يوسف الثقفي بحديث العرانيين، إيه اللي حصل؟ أنكر السلف الذين عاصروا أبا هريرة على أبي هريرة. الله، هو الحجاج محتاج نقول له الحديث ده؟ ده هو ما شاء الله نار محرقة، تقول له الحديث ده؟ يبقى أنت كده بتأصل له الفساد الموجود عنده. يعني الحجاج كان في سيفه رهق، فلما يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك بهؤلاء القوم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم ثمل أعينهم وتركهم في الشمس حتى ماتوا، ده تعذيب شديد جدا، صح؟ الناس دي ناس كان فيهم خيانة وغدر وقتلوا الصحابة، يبقى بعد ما أكلناهم وشربناهم وعفوا وصحوا، بدل ما يقولوا لنا متشكرين وجزاكم الله خيرا، عملوا ايه؟ قتلوا الرعاة وساقوا الإبل وهربوا من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسكهم فعاقبهم أنهم قطعوا طريق وأنهم خونة وأنهم قتلة، فعمل ايه؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم، أي جعل الحديد المحمى في أعينهم حتى سالت، ثم تركهم في الشمس حتى ماتوا، ده عذاب ولا مش عذاب؟ لما يجي بقى الحجاج نقول له الحديث ده، الحجاج ده يعمل ايه بالحديث؟ يعمل حواية ويحط الحديث ايه؟ فوق راسه، لانه جاله على الطبطاب. اذا لا نخبر الظالم بمثل هذه الاخبار حتى لا يتقوى بها على ظلمه، ماشي؟ ما يجيش مثلا ناس بتوع مثلا أمن وما إلى ذلك نخبرهم بحديث علي والمقداد وخبر الضعينة، مش هقولها بالتفصيل، وخبر الضعينة، وإلا لفتحنا لهم بابا من أبواب الشرور، صح ولا مش صح؟ إذن يجوز كتمان بعض العلم لمصلحة، ده هو الذي أريد أن أخبر به وأن أتكلم. أي سؤال؟ نعم.
إذا حدثتكم بكل ما أسمع.
إيه إذا حدثتكم؟ ده حديث علي. حديث علي؟ تقصد حديث علي؟ نعم. يعني هو يريد أن يقول أنا أعلمكم وأعلمكم ببعض العلم ليس بكل ما أعلم. لأن ربما تترتب على ذلك مفاسد، ربما تترتب على ذلك مفاسد. احنا حرص المسلم على صون المجتمع ورعاية مصالحه عظيمة، فلو أن حديثا يترتب عليه إفساد المجتمع واضطراب أهله فأنا لأتكلم بهذا الحديث. نعم. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير والسلامة والهدى والبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.